بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أركان الغسل، نقرأ الآن ما يذكره في شأن سنن الغسل. قال رحمه الله تعالى: وسننه كثيرة، سنن الاغتسال كثيرة، منها ما ورد في الوضوء، استقبال القبلة والتسمية أوله مع النية، وغسل الكفين قبل غمسهما الإناء وجوبا إذا كانت نجستين أو متنجستين، وندبا إذا لم يتيقن نجاستهما، على سبيل التأكيد سنة مؤكدة. قال: هناك سنة أخرى أريد أن أوضحها بدقة. قال: نعم، يسن لمن يغتسل من نحو إبريق أن يقرن النية بغسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه، لأنه دقيقة قد يغفل عنه. هنا قال النية مع التسمية، لكنه استدرك فقال: إذا كان الإنسان يريد أن يغتسل من جنابه، فيحسن أن يستنجي قبل أن يغتسل وينوي باستنجائه غير الاستنجاء رفع الحدث عن السبيلين. نحن مذهبنا الشافعي، الشافعية والجمهور على أن مس العورة المغلظة الذكر أو الدبر ناقض للوضوء، فقد يغتسل ويحتاج إلى أن يعني يؤكد على غسل مواضع من ثنايا العورة المغلظة فينتقد وضوءه. لذلك يبدأ بنية رفع الحدث عن السبيلين قبل أن يشرع في بقية الأعضاء، لكي لا يحتاج مرة أخرى أن يمس عورته فينتقد وضوءه. هذه ملاحظة دقيقة لفت النظر إليها عند ما ذكر قضية النية. قال: لأنه دقيقة قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقد وضوءه. ومن سنن الغسل أيضا رفع الأذى الطاهر كمني ومخاط والنجس الحكمي وإن كفى لهما غسلة. هذه مسألة أخرى. عندنا قد يكون العضو عليه يده، وجهه، بعض جوانب جسده عليها قذارة طاهرة. عندنا قذارة نجسة وقذارة طاهرة. المستقذر النجس هو كل النجاسات المعروفة، دم، بول، أي كان. المستقذر الطاهر ما يخرج من الأنف أو القشع الذي يخرج من الفم، هذا مستقذر ولكنه طاهر. والمني نفسه عندنا طاهر، لأنه أصل الإنسان، وأصل الإنسان مكرم كالإنسان فهو طاهر. ولنا أدلتنا على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالنسبة لأثر المني أن يفركه فركا، يعد ذلك دليلا على أن المني طاهر. هنا يقول: على الرغم من أن هذه الأشياء طاهرة، المستقذرات التي أشرنا إليها، وكذلك بالنسبة للنجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية شو هي؟ النجاسة الحكمية هي عين نجيزة لا صفة لها، ماء متنجس، كحول. الكحول في أصله نجاسة، وإن كنا نكون معفون عنها بسبب بعض الاعتبارات. ما عندنا الآن، عم نحكي عن أصل الحكم. أنا إذا حطيت شوية كحول على يدي بعد نصف دقيقة، شو يصير فيه؟ لا لون، لا طعم، لا ريحة، راح. بخ، يدي تعد متنجسة، لكنها نجاسة حسية من الحكمية، يعني اعتبارية ولا محسوسة؟ لا، اعتبارية. ماء متنجس، عندي إبريق ماء تقاطرت فيه بضع قطرات من البول، شو عند هذا الماء؟ متنجس. فإذا أصاب يدي أو قدمي شيء من هذا الماء فقد تنجس الموضع المصاب. هذه النجاسة لا ذنب لها ولا صفة لها ولا شيء، فهي حكما متنجسة، لكن حسا لا أرى شيئا. هذا معنى قولنا نجاسة حكمية أو نجاسة اعتبارية باعتبار الشرع. لكننا لا نرى لون أحمر كالدم، ولا لون نجاسة أخرى، ولا لون أصفر كالبول، أبدا. لا، ما نرى أي عزل أمامه، وإنما نعرف أن حكم هذا الموضع أنه متنجس. هذه الأشياء التي ذكرناها، النجاسة الحكمية والمستقدر الطاهر، تكفي فيها غسلة واحدة ترفع بها الحدث الأكبر أو الأصغر، وتزيل هذه القذارة أو النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية يكفي فيها غسلة واحدة ترفع بها الحدث وتزيل بها النجاس. أما النجاسة الحسية فلا بد من غسلة تزيل بها أثر النجاسة وغسلة ترفع بها الحدث. هنا يشير وكأنه يريد أن يخرج عن الخلاف لبعض المذاهب المخالفة أو بعض الأقوال المخالفة أننا نغسل الموضع مرتين، مرة نزيل بها القذارة أو حكم النجاسة الاعتبارية، ومرة نرفع بها الحدث. واضح الآن؟ نعم. ومنها ثم من سنن الاغتسال أيضا الوضوء قبل الاغتسال. هذا الوضوء أخي الكريم في حقيقته سنة من سنن الاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أما قضية شو مني فيه، هذه مسألة اجتهادية، أنا لم أقف عند المسألة الاجتهادية. سأقول إن الوضوء قبل غسل الجنابة سنة من سنن هذا الاغتسال. هو من المعروف عندنا مر معنا أن خروج المني وحده ليس ناقضا للوضوء. طيب، ليس ناقض الوضوء، لماذا؟ ما خلو شيء نحن السبيلين. قال إنه أوجب أكبر حدثين، يعني هذه مسألة ما في داعي للوقوف عندها، هذه مسألة اجتهادية وجهة نظر في بيان هذه المسألة. ما دامت أوجبت أكبر الحدثين فلا داعي للوقوف عند هذه المسألة. إن ترى نرمي بها رفع الحدث ولا ما نرمي بها رفع الحدث. على كل حال، الفقهاء الأئمة عندهم دقة في النظر والوسائل التي يقفون عندها، ولذلك فهم يؤكدون على دقائق المسائل. إذن الوضوء سنة من سنن غسل الجنابة. متى يكون هذا الوضوء؟ قبل الاغتسال. قبل الاغتسال، لذلك قال ثم بعد إزالته، إزالة النجاسة، إزالة المستقذر الحسي ورفع النجاسة الحكمية، نأتي بالوضوء. لماذا؟ قال للاتباع. لما نقول الاتباع شو يعني؟ لورود دليل على سنيته. هذه كلمة للاتباع تشير إلى وجود دليل. نعم. إذا بترجع إلى كتاب حاشية الشبرمنسي و أو حاشية الكلي ستجد النص الذي يدل على ذلك، والكتاب إن شاء الله تقريبا انتهى طبعا. هذا الكتاب الحاشي كنا ندرس منه نحن هنا، موجود عندنا هنا. نعم، كنت أضعه إلى جانب الكتاب ونستشهد بالأدلة في حينها. فتأخير أو تأخير بعضه عن الغسل، لاحظوا كلمة فتأخير أو تأخير بعضه عن الغسل خلاف الأفضل، إشارة إلى رأي ذكره في شرح متن أبي شجاع، ولعله هو رأي متن رملي أو رأي الخطيب الشربيني، لا أذكر. أنا أذكر أني قرأت هذا الرأي. يقولون يغتسل يتوضا وضوءا كاملا غدا عدا غسل قدميه، فإذا انتهى من غسله أفاض الماء على قدميه، يعني يحقق بذلك كمال وضوءه وكمال غسله. الشيخ هنا لا يوافق على هذا الكلام، يقول تأخير الوضوء عن أول الاغتسال أو تأخير بعض الوضوء عن أول الاغتسال هو خلاف الأفضل. وماذا ينوي بهذا الوضوء؟ قال ناويا به الوضوء المسنون لغسل الجنابة سنة الغسل، إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر. وقلت لكم أن هذا الكلام هو مجرد رأي اجتهادي ليس أكثر. ثم بعد الوضوء يسن أن يتعهد مواضع الانعطاف. كلمة يعني جعلها من السنن لا يعني أن مواضع الانعطاف يجوز أن لا يغسلها، هنا يؤكد على ضرورة الاهتمام بها، يؤكد على ضرورة الاهتمام بها. فأي بقعة من أجزاء الجسد الجنبي لم يصبها الماء لم ترتفع عنها الجنابة، لكن تعهد مواضع الانعطاف أي زيادة في التأكيد على مسألة ضرورة الانتباه إلى هذا الموضوع. نعم، كالأذن وطبقات البطن والموقع، يعني هذه المواضع يغفل عنها الإنسان أن يتسرع عندما تغتسل، يعني انتهي إلى غسل جوانب أذنك كلها. ثنايا البطن أحيانا في أثناء الجلوس يصب الماء، فقد لا يصل الماء إلى ثنايا البطن. أو مثلا السرة، قد تكون السرة فيها بعض الانعطافات التي قد يغفل عنها الإنسان، أو تحت شحمة الأذن قد يغفل عنها الإنسان. يعني كل إنسان يعلم ويستطيع أن ينتبه إلى بعض الجوانب التي قد لا يصل إليه الماء، فينبغي أن يتعهد تلك المواطن. الموق هذا المكان هنا، اللحاظ هنا، تحت المقبل من الأنف هذا، والأذن هذا المكان. ومن سنن أيضا تخليل أصول الشعر ثلاثا، هو وصول الماء إلى الشعر والبشرة تحته أمر مطلوب، إلا أن تخليل الشعر ثلاثا بيده مبلولة، يعني يدخل أصابع العشرة في الماء ثم في الشعر العشرة ليشرب بها أصوله، هذه الهيئة هي من السنن، لأن هذا وما قبله أي تعب مواد الإطاف أقرب إلى الثقة بوصول الماء إليها. هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية هذه الملاحظة تجعلك أقل صرفا للماء مما لو غفلت عنها. يعني أنا الآن بدي أتعهد بدي صب الماء حتى أطمئن إلى أن الماء بلغ كل أجزاء الجسد، بكب أول سطن بكب ثاني سطن بكب ثالث سطن، هل يكون قد تحقق بذلك المطلوب؟ يجوز لا. مع كثرة الماء الذي صببته. لكن عندما أتعهد موانع الإطاف وأصب ماء عليها ماء بشيء من الانتباه بما يجزي ويكفي خلاص، لا أحتاج إلى أن أصب الماء بكثرة، لأن بقية أجزاء الجسم سيصل إليه الماء من أول مرة، والفية هي التثليث لتحصيل فضيلة السنة وليس من أجل تعهد الأماكن التي قد لا يبلغها الماء. ثم الإفاضة على رأسه، شايفين الترتيب، استقبال القبلة، التسمية، غسل الكفين، رفع الأذى، الوضوء، تعهد مواضع الإطاف، تخليل أصول الشعر، ثم يفيض الماء على جسده. هذا الترتيب الذي ترونه هو ترتيب أفعال الاغتسال. قال: ولا يسمى بدا فيها البداءة بالأيمن، إنما يفيض الماء على جسده. الوجه بالنسبة لذي اليدين بيغسل أول شق وبعدين الثاني شق من الاثنين سوا اثنين سوا، كذلك عندما يصب الماء على رأسه ما بيصب على الشق الأول بعدين الشق الثاني، يصب الماء على جسده على رأسه كله معا. ويظهر أن محله إن كفى ما يفيض ويفيضه على كل رأسه. محل عدم الحاجة إلى البدء بالأيمن فالأيسى إذا كان ما يصبه من الماء من الغزارة والكمية الكافية، مين والله عم يصب رأس صنبور الإبريق، وإنما عم يصب إما بالدوش الكبير أو بطاسة كبيرة، فما يحتاج إلى جهة أيمن وجهة يسرى. أما إذا كان والله جايب صنبور زين من رأس الإبريق، لا، يبدأ من الجهة اليمنى ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى كالأقطع الذي لا يتأتم من الإفاضة، يعني ذو اليد الواحدة كذلك يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر ثم على شقه الأيمن المقدم منه ثم المؤخر. يعني بعد أن أصاب الماء على رأسه يصب الماء على الشق الأيمن من الجهة الأمامية، ثم على الشق الأيمن من الجهة الخلفية، ثم على الشق الأيسر من الجهة الأمامية، ثم على الشق الأيسر من الجهة الخلفية. نعم. وتكرار ذلك ثلاثا ثلاثا. ومن السنة أيضا أن يدلك هذه المواضع في كل مرة في ثلاثا، كما يغسلها ثلاثا يدلكها ثلاثا، والدلك من تدليك مطلوب بالنسبة لأي مقعة تصل إليها يده. ومن السنة كما في الوضوء أن يستصحب النية. الاستصحاب النية عندنا حقيقي واعتباري. حقيقي هذا أمر من الصعوبة بالمكان، إني أنا يعني ما فيه شيء من الصعوبة إني يكون من أول الاغتسال إلى آخره أو من أول الوضوء إلى آخره مستحضرا أني في الوضوء، هذه محرجة بعض الشيء. الصورة الثانية أن لا أنصرف عن نية الوضوء أو نية الاغتسال إلى نية مغايرة. أبو بسام تميشو أراد أن يغتسل من جنابة، لما صب الماء على جسمه وجد نشاطا، والله شيء ظريف، ماء عذب، وأخذ يصب الماء بقصد التبرد، بقصد التبرد. شو صار بنية الوضوء الاغتسال؟ انصرف عن نية الاغتسال إلى نية التبرد. هو يريد هنا استحضار النية، أي عدم انصراف نيته عن الوضوء عن الاغتسال إلى غيره. أما مو معناها أن أكون دائما أني أنا الآن أغتسلها، أنا الآن أفعل جنابة، أنا الآن من أول الاغتسال لآخره، ليس ضروريا هذا. الضروري أن لا تنصرف نيته رفع الجنابة إلى نية كالتبرد أو إزالة القذر أو نحو ذلك. نعم. استصحاب النية ذكرا كالوضوء في جميع ذلك أي حكما. هنا استصحاب النية ذكرا سني، لكن استصحاب النية حكما شرط. استصحاب النية حكما شرط وذكرا مندوب إليه، يعني حتى ما يكون في هناك غفلة. ومن سنن الاغتسال الاعتدال في صب الماء، فما يسرف ولا يقدر. ما ينبغي أن يزيد على 3 مرات، ولا أن يفيض الماء بغزارة تزيد عن حد اللزوم. وكما أنه هذا مطلوب في ديننا، كذلك مطلوب في منهج الاعتدال أن نقدر، أن لا نقدر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا في الإنفاق وكذلك في الماء وفي سائر شؤون الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأمور أوساطها الاعتدال. نعم، أن لا ينقص ماؤه عن صاع في معتدل الجسم. واحد جسمه كبير، جسمه حار، ما أن يصب الماء حتى يعني يتبخر، قد لا يكفيه ما يكفي الشيخ خضر. الشيخ خضر على صاع ما شاء الله رأسا يغتسل كليين، يعني لترين من يغتسل ويطلع تمام. أما واحد مثلا يكون صحة وطول وعرض وكذا، أعتقد أنه أعتقد أن صاعا من ماء يعني حوالي لترين قد لا يكفي. نعم، أما غير المعتدل فينقص ويزيد بما يصاحب أو ما يليق حاله. ومن السنن أيضا أن تتبع المرأة ولو بكرا أو خلية، يعني غير متزوجة، سواء سبق أن تزوجت أو لم تسبق أن تزوجت، لكن غير المعتدة الوفاة، وهناك من قال حتى المعتدة الوفاة، والمحرمة غير محرمة قطعا، والمحرمة لا يجوز لها أن تقرب الطيب، أن تتبع أثر الدم، موضع أثر الدم الذي هو حيض أو نفاس بمسك، بحيث يزيل آثار الحالة التي كانت عليها، بأن تجعله بعد غسلها بنحو فتنة وتدخله إلى ما يجب غسله من فرجها، يعني أن تطيب ما يظهر منها عند جلوسها لقضاء الحاجة. نعم، لما صح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ما تفسير عائشة لها له بذلك، وحكمته حكمة منه إزالة أثر النجاسة السابقة، ولا علاقة له بقضية الحمل، ولا علاقة له بقضية المعاشرة وغير ذلك، ويكره تركه. أما معتدة الوفاة والمحرمة فيمتنع عليهما استعمال الطيب. نعم، يسن للمحدة أي والمتوفى عنها زوجها تطيب المحل بقليل قسط أو أظفار. إذن هذا الكلام الذي يشير إليه يشير إلى نوع معين من أنواع ما يطيب به هذا الموضع، وهو نوع من البخور يسمى القسط. نعم، أو أظفار هو كذلك نوع آخر من أنواع البخور أو الطيب. نعم، ثم إن لم تجد المسك ولم تجد هذا النوع من الطيب يسمى بأي طيب آخر لا يعود بالضرر عليها. إن لم تجد طيبا يسمى بطين، فإن لم تجد يكتفى بالماء. الحقيقة قضية الطين إلى عهد قريب كان كثير منتشر، ترابي كانوا يستعملوها الحمام يصبوا في رأسهم كذا، ترابي حلمية. نعم، يعني يبدو أنه كانت تستعمل، فيمكن أن يستخدم هذا النوع، تستخدم مثل هذا النوع، لكن هذا نعم هو لمن خرج منه منيا الغسل قبل البول. يعني إنسان أصابته جنابة بسبب خروج المني يجب أن يغتسل، ولكن فيما إذا خرج بعد تبوله شيء من المني وجب أن يعود فيغتسل. لذلك الحيطة ما هي؟ أنه بعد خروج المني يستنجي، يذهب إلى الخلاء ويستبرئ لئلا يتعرض للوجوب الغسل مرة ثانية، يحتاط لنفسه. لكن السنة أن لا يغتسل من خروج المني قبل البول لئلا يخرج بعده شيء فيوجب عليه إعادة الغسل. وكما يسن لحظة عند فراغ الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كذلك يسن هذا الذكر بعد الاغتسال. نعم.
بالنسبة للحرف الأول من خرج منه من الغسل قبل البول، على شو معطوف الغسل؟
ويجوز لمن خرج منه مني يجوز له ايش؟
الغسل قبل البول.
ايه تمام؟ لا
ترتيب مع الشق الأيمن واليسار الرجلين ترتيب وكيف؟
نفس الشيء، الشق الأيمن من فوق لتحت
مع اليدين
ابدا. اول شيء الجزء الشق الجانب الامامي، بعدين الجانب الخلفي والشق الامامي. هذا الكلام اللي قراناه اليوم ارجو ان اطبقه انا في اول غسل اقوم به، وان يطبقه كل منكم. مستعدين ولا شو؟ لأن المعلومات العملية لا تترسخ وتحفظ إلا بالتطبيق. ولو على وجه السنة، يعني أنت الآن أنت إلى بيتك إن شاء الله اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، وحاول أن تغتسل غسلا يشبه غسل الجنابة. أول شيء كما ذكرنا تقريب النية مع أول المغسول، وذكرنا قضية الاستنجاء، تنوي به رفع الحدث عن السبيلين، تغسل غسلة تزيد بها النجاسة القذارة الحسية غير النجسة أو آثار النجاسة الحكمية، ترفع بها النجاسة الحكمية، ثم تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تتعهد مواضع الإنطاف من جسدك قبل الاغتسال، تتعهدها حتى إذا صببت الماء لم تحتاج إلى أن تفيض الماء مرات عليها لكي تتأكد من وصول الماء إليها، يكفي مرة خلاص عرفت لكن المكان هذا غسلته. نعم. ثم تفيض الماء على رأسك، ثم على شقك الأيمن من جهة الأمام، ثم على شقك الأيمن من جهة اليسار، ثم على شقك الأيسر من جهة الأمام، ثم على شقك الأيسر من جهة اليسار، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وطبعا ثلاثة ثلاثة كل هذا الكلام اللي ذكرناه. وبالنسبة للمرأة ذكرنا ما إذا يسن في حقها، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، من المتوبين وجعلني من المتطهرين وجعلني من أولئك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مكروهات الغسل.
كيف إذا كان بعد الجنابة ثم تحليق شعر وتقطع الظفر، هل يجب
يكره جاي ما الآن سأتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. يعني اتبع هذا الكلام بنهاية هذا الذي تتعرض أنت له. ماذا يكره بالنسبة للغسل؟ قلنا يكره الإسراف ويكره التقطير كما أشرنا في الوضوء. ويكره الغسل أو الوضوء في الماء الراكد، بحر راكد يكره أن يغتسل فيه حتى ولو كان كثيرا، إلا أنه من مستبحر، مستبحر يعني بحيرة كبيرة، أما حوض صغير يغتسل فيه حتى ولو كان بيساوي 20 تنكة، الأفضل أن يغتسل من ماء متميز يصبه على جسده لا من يغتسل ينزل فيه. يعني هذا أمر ينسجم مع الذوق. ويستريح الإنسان لتصرفه فيه. ما بتعرف هذا مسبح الصغير، لما بنزل من المسبح الصغير ما بتعرف شو سوى فيه. ما أقوله لا يحكم بنجاسته، إلا أن طبعك يتقزز منه. صحيح؟ ولو كان كثيرا أو بئرا معينة لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فيه، وكما يكره أن يغتسل منه يكره أن يتوضأ منه بجامع خشية الاستقذار والاختلاف الشك في طهوريته. لكن كما أشرت إلى قبل قليل هذا كله في غير المستبحر. أما عندي بحيرة كبيرة تمشي فيها الزوارع كمان ما يجري الحكم على هذا كلام يرد هناك. الذي لا يستقدر بذلك لا يتقدر بذلك بوجه، ولا خلاف في طهوريته وإن فعل فيه ذلك، وأنه لا فرق بين الوضوء عن حدث أصغر أو الغسل لحدث أكبر أو الوضوء لحدث أكبر. كما يكره أن ينقص في غسلاته عن الثلاث أو أن يزيد على الثلاث، ويكره أن يترك المضمضة والاستنشاق في غسله، من سنة الاغتسال المضمضة والاستنشاق، فيكره أن يتركهما للخلاف في وجوبهما عن الحنابل. عن الحنابل واجب، واجب واجب ضمني. نعم، عند الحنفية ركن من أركان الاغتسال، فخروج من الخلاف كل شيء مختلف في وجوبه من السنة أن تفعله خروجا من الخلاف. ويكره للجنوب، للجنوب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل أن يستنجي ويتوضأ، قبل أن يستنجي ويتوضأ، قبل أن يغسل فرجه ويتوضأ، لصحة النهي عنه والأمر بأن يتوضأ ويغسل فرجه قبل أن يأتي هذه الأشياء التي ذكرناها، لما صح من الأمر به في الجماع وللاتباع كذلك من الأدلة في البقية. إن الشرب فقياسا على الأكل، وكذا في شأن منقطعة الحيض والنفاس يكره في حقها الأكل والشرب والنوم والجماع لها صح، لا يجوز عندنا حتى تغتسل، يكره لها ذلك كالجنوب، بل هي أولى من الجنوب. هنا ما أشار إليه الشيخ وافي الله يرضى عليه ملاحظة مهمة، الجنب إذا قص أظافره، أظافره شو من بها جنابة، فإذا قص أظافره كان ذلك غير لائق وغير مستحسن، لأن هذا العضو من جسدك يستحق الإكرام كسائر أعضاء جسدك، فأنت فصلته عن جسدك عن جنابة وحدث، ولا ترتفع عن الجنابة إلا متصلا بجسدك. لذلك من السنة أن لا يقص ظفره ولا شعره وهو جنوب حتى يطهر، وكذلك الحائط.
ولو كان طهوريا،
نعم،
لو كان مثلا في الجنابة ثم في أحد يفتقر يده، هل يجب
هو إذا كان هذا الأمر بالنسبة للظفر فمن باب أولى بالنسبة لليد، واليد تغسل ولكن لا يصلى عليها. نعم. كيف؟ وارد الكلام. نعم. والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.